بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر صفر لعام 37 بعد 400,000 للهجرة، الموافق 25 من شهر نوفمبر لعام 15 بعد 2000 للميلاد، نسأله تعليقا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذه المحاضرة الثانية في المبحث الذي بدأناه الأسبوع الماضي، وهو مبحث الاستطاعة، ونلخص إن شاء الله جل وعلا شيئا مما ذكرناه في الأسبوع الماضي، ثم نطبع ذلك بالكلام إن شاء الله جل وعلا على قراءة كلام الشارح والتعليق عليه وتوضيحه. ذكرنا أن أهل السنة يقسمون الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل، استطاعة قبل الفعل، واستطاعة مع الفعل. والاستطاعة التي قبل الفعل يطلقون عليها المصححة، ويطلق عليها أيضا الاستطاعة الشرعية، الاستطاعة الشرعية، وهي التي تتعلق بسلامة أعضاء الإنسان وآلاته وطاقته ووسعه، وهي التي يتعلق بها الخطاب، خطاب التكليف من الأمر والنهي، التي يتعلق بها خطاب التكليف. الاستطاعة التي بها اللي هي الكلمات الأمرية الشرعية، يعني التي في القرآن والسنة، الكلمات الأمرية الشرعية التي يتعلق بها الخطاب ومناط بها التكليف، هذه الاستطاعة المصححة للفعل، وهي من جهة الصحة والوسع وسلامة الآلات، وما يتعلق الأمر والنهي. النوع الثاني الاستطاعة مع الفعل، الاستطاعة مع الفعل، وتسمى بالاستطاعة المرجحة للفعل، ويطلق عليها الموجبة للفعل، المرجحة للفعل أو الموجبة للفعل، وهذه يطلق عليها الاستطاعة الكونية القدرية، فتعلق بها الكلمات الكونية القدرية. وأيضا من ناحية أخرى جاء في النصوص تقسيم الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة مثبتة واستطاعة منفية. الاستطاعة المثبتة التي ذكرناها هي التي تكون مصححة للفعل، كقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هنا كما ذكر العلم هي الزاد الراحلة، وأيضا يضاف إلى ذلك القدرة، القدرة البدنية. والنوع الثاني الاستطاعة المنفية، من نحو ما جاء في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وهذه سأتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل في موضعها بعد قليل. إذا علمت الآن أقسام الاستطاعة، فأذكر لك الآن أقوال الناس في هذه المسألة، أقوال الناس أو اختلاف الفرق في هذه المسألة. ذكرت لك أن أهل السنة يثبتون النوعين: الاستطاعة قبل الفعل التي هي المصححة للفعل، والاستطاعة مع الفعل التي هي الموجبة له والمرجحة. على النقيض من ذلك الجبرية ينفون نوع الاستطاعة، ويشهد أن تقول نوع القدرة، ويقولون بأن الإنسان مجبر على فعله، أن الإنسان مجبر على فعله، فهو كالريشة في مهب الريح، أو كارتعاش حركة المرتعش، أو كالورقات الموجودة على الأوراق، تذهب يمينا ويسارا بدون قدرة. هذه الفرقة الأولى من المخالفين. الثانية القدرية. القدرية يثبتون النوع الأول وهي الاستطاعة المصححة للفعل فقط، المصححة للفعل فقط، والتي يكون معها الفعل والترك، التي كما يقولون تصلح للضدين، يعني الفعل والترك، لأنكم تعلمون أن القدرية ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، ويقولون بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه استقلالا عن مشيئة الله جل وعلا، وهذا قول باطل ذكرنا رد عليه بما سبق كثيرا. وإذا قلنا القدرية فالقدرية هم معتزلة، القدرية هم معتزلة، ولكن المعتزلة يعني يزيدون عن القدرية في أشياء، في أشياء بالنسبة للصفات وأبواب الإيمان. لكن إذا قلنا القدرية هنا نحن نتكلم في أبواب القدر، نتكلم في أبواب القدر، لأن الطحاوي فرق الكلام على القدر في أماكن متعددة، وسبقا ذكرنا في القدر حوالي 10 دروس مستقلة في أول الكتاب، فهذه الدروس الآن في القدر تضاف للأولى التي ذكرناها. وسيأتي أيضا عدة أبحاث أيضا بعد قليل أو في الأيام القادمة إن شاء الله جل وعلا فيما يتعلق بالتكليف، ما يطاق أو ما لا يطاق، وفيما يتعلق بخلق أفعال العباد. الفرقة الثالثة هم الأشاعرة، إن شئت أن تقول أشعرية. الأشعرية عندهم ما يعرف بالجبر المبطن، واخترعوا ما يعرف بالكسب الأشعري، الكسب الأشعري. يعني يتوهم الذي يقرأ كلامهم أنهم يثبتون للعبد قدرة، ولكن الواقع أنهم لا يثبتون للعبد قدرة، وإنما قولهم قول جبرية، لكنهم صبغوه بصبغة فيها نوع من التدليس، أطلقوا عليه الكسب، أطلقوا على فعل العبد الكسب، وهم يثبتون قدرة مقارنة للمقدور الحادث أو لحدوث المقدور، يثبتون قدرة مقارنة، يقولون باقتران، يقولون بالاقتران، اقتران القدرة مع وجود المقدور أو مع حدوث المقدور. الله جل وعلا هو الذي يخلق هذه القدرة، والعبد مجرد صورة فقط، صورة فقط أمام الناظر، وإلا العبد في الحقيقة ليس له قدرة مؤثرة، ليس له قدرة مؤثرة، لكن قدرته توجد عند خلق أو حدوث المقدور الذي قدر الله جل وعلا أن يخلقه أو أن يوجده. وضربت لكم أمثلة على ذلك فيما مضى. هذه أقوال الناس في إثبات الاستطاعة، جئت أن تقول في مسألة القدرة والطاقة والوسع. وذكرنا لكم قول أهل السنة أنهم يثبتون نوعي الاستطاعة أو نوعي القدرة، القدرة قبل الفعل والقدرة مع الفعل. نقرأ الآن. قبل ذلك أيضا ذكرت لكم أن الفعل لكي يوجد لابد له من 4 أشياء، 3 وجودية وواحد عدمي. الفعل لكي يوجد لابد له من 4 أشياء. الأمر الأول لابد له من قدرة تامة، إثبات القدرة التامة، إثبات القدرة التامة. الثاني إثبات الإرادة الجازمة، إثبات الإرادة الجازمة. الثالث إزالة العوائق أو الموانع أو العوارض، زوال العوارض أو الموانع. الرابع إعانة الله سبحانه وتعالى العبد وتوفيق العبد، وتوفيق العبد مهما كان عند الإنسان قوة وقدرة وإرادة وعزم وتصميم، لا بد له من عون الله سبحانه وتعالى له. ومن توفيقه له. وإلا فكم كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يصل إليه، كم من إنسان يريد الخير لكنه لا يصل إليه، لم يستطع أن يصل إليه. فلكي يوجد هذا الفعل لابد من الإعانة. هذه الإعانة وهذا التوفيق نفاه المعتزلة أو القدرية، نفاه القدرية ورفضوه رفضا تأباتا لظنهم أن الله جل وعلا إذا أعان ذلك العبد ولم يعن الآخر فهذا ظلم للعباد، هذا ظلم للعباد. قاسوا أفعل الله جل وعلا بعقولهم وحكموا على الله جل وعلا بعقولهم هم. لذلك أطلق عليهم أهل السنة اسم مشبهة الأفعال. وسبق بيان أن منع الله جل وعلا فضله عن أحد من الناس هذا عدل، وإعطاء ما يشاء لمن شاء هذا فضل، فضل. فالعباد يدورون بين عدله وفضله. ولله المثل الأعلى، أنت عندك مبلغ من المال في جيبك أو عندك سيارة أو عندك دراجة، وجئت لإمام المسجد مثلا قلت له: يا إمام، هذا المفتاح هدية لك، هذه السيارة هدية لك. لا ينبغي أن يأتي إمام المسجد الآخر يقول: يا فلان، أنت أعطيت فلانا سيارة أو دراجة ولم تعطني. لا يحق له أن يقول ذلك. أو أعطيته مبلغا من المال، أو أعطيته وفرشت ذلك المسجد بمثلا بفرش جديد، هذا تفضل. فلا يسأل عن الفضل، لا يسأل عن الفضل. فلله المثل الأعلى، الرب جل وعلا يعطي من شاء ما شاء لحكمته وبحكمته. فكل أفعاله جل وعلا خاضعة أو تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. فهو الحكيم، الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق؟ وكما قال: ربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار. وهذه كانت أحد المشاكل والأسباب التي جعلت كفار قريش يمتنعون عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. لماذا اصطفاه من دون الأغنياء، من دون وجهاء قريش، من دون أساطين قريش، من دون السادة في قريش؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيرة. فهذه المشكلة التي أوقعت القدرية في نفي التوفيق والإعانة. قالوا: لا نثبت الإعانة ولا التوفيق، لأنه لا يجوز له أن يعين أحدا ويترك أحدا. فلم يفهموا الفرق بين العدل والفضل. لذلك الطحاوي في كلامه الذي سبق معنا ذكر أن العباد يدورون بين فضله وعدله سبحانه وتعالى، بين فضله وعدله. وسيأتي لذلك مزيد بيان شرع جل وعلا فيما سيأتي. نقرأ الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى. وقلت لكم في الدرس الماضي أنه نقل هذا الكلام من منهج السنة النبوية في المجلد الثالث الصفحة 41، بعدما ذكر هذا التقسيم الذي يذكره دائما كمقدمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع، ألفاظ متقاربة. انتبه الآن معي كلمة كلمة. وكما قلت لك في الدرس الماضي، هذا المبحث من أصعب المباحث الموجودة في هذا الكتاب، فإن استطعت أن تفهمه ولو تفهم جزءا منه فهذه نعمة، فإن لم تستطع فتجاوزه إلى ما تستطيع. ويكفيك أن تفهم المقدمة التي ذكرتها لك. من أهل السنة يثبتون نوع الاستطاعة، الاستطاعة أو القدرة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. ومع ذلك حاول أيضا أن تفهم شيئا فشيئا، وإن شاء الله جل وعلا سنشرح بإذن الله كل كلمة تمر بنا. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع، ألفاظ متقاربة. ألفاظ متقاربة عند أهل السنة ومترادفة عند المتكلمين، يعني هناك فروق بين هذه الألفاظ لكن ليس هذا موطن الكلام عليها. تقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ عن الطحاوي هو قول عامة أهل السنة وهو القول الوسط، الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. يعني أحيانا سأكرر من باب تأكيد الكلام، الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل هو مذهب عامة أهل السنة. وكلمة عامة أهل السنة لأنه سيأتي من ذكر بعض أهل السنة يقول بغير ذلك بقول الأشاعرة، سيأتي الآن بعد قليل. ثم قال: وقالت القدرية والمعتزلة، طبعا كما قلت المعتزلة أعم من القدرية لأن المعتزلة قال بالقدر والقدرية هم القائلون بالقدر، فهذا صنف من أصناف الاعتزال والمعتزلة أعم. قالت القدرية والمعتزلة لا تكون، يعني هذا ليس شيئا مختلفا عن الآخر، ليست القدرية شيئا والمعتزلة شيء آخر، لا. قالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل فقط، عندهم لا تكون القدرة والاستطاعة إلا قبل الفعل، سلامة الآلات والصحة والوسع والقدرة على الشيء لا تكون إلا قبل الفعل فقط وتستمر إلى زمان الفعل. ثم ستأتي مناقشته الآن بعد قليل. طيب عند الفعل، عندما فعل ما الذي رجح الفعل عندكم؟ ما الذي رجح الفعل من الحجج التي سنرد عليهم بها؟ هم ينفون القدرة والاستطاعة عند الفعل. هذا فعل وذاك لم يفعل، لابد أن يكون هناك مرجح، والمرجح كما قلنا هو إعانة الله جل وعلا وتوفيقه للعبد الذي لا يثبتونهم، من أجل أنهم إذا أثبتوه ظنهم أنهم وقعوا في الظلم. فعندهم لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. قابلهم يعني على الطرف الآخر طائفة من أهل السنة قالوا لا تكون إلا مع الفعل، لا تكون قدرة إلا مع الفعل، كقول الأشعرية. قول الأشعرية هؤلاء، هذه الطائفة من هم هؤلاء الذين عناهم؟ شيخ الإسلام ذكرهم كما هو موجود في المجلد الثامن مجلد القدر في مجموع الفتاوى صفحة 99 بعد 200. يقول شيخ الإسلام، يعني نفسر الآن كلمة قابلهم طائفة من أهل السنة، هذه الطائفة من الحنابلة ومن الأشاعرة، من هم؟ سنذكرهم الآن من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثامن. قال شيخ الإسلام: وإن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، اللي هو قول من؟ قول الأشاعرة، فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة، ستأتي النصوص، وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. هذا القول المخالف كإطلاق القول بالجبر، يعني أن العباد أو العبيد مجبورون على أفعالهم كقول الجبرية. يقول: وإن كان قد أطلق ذلك، يعني هذه الكلمة الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، إن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية، من هؤلاء؟ الجواب يقول: من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من الأئمة كأبي الحسن لعله، أبو الحسن الأشعري، وأبي بكر عبد العزيز لو يعرف بغلام الخلال، وأبي عبد الله بن حامد، والقاضي أبي بكر يعني البقلاني وهذا من الأشاعرة، والقاضي أبي يعلى، وأبي المعالي، وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم. إذا عرفت الآن قصد المؤلف من قوله وقابلهم طائفة من أهل السنة. قال شيخ الإسلام: فقد منع من هذا الإطلاق، يعني إن كان هؤلاء قالوا هذا الكلام هو كلام الأشاعرة، فقد قابلهم منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج وأبي العباس القلانسي وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه، هو مقتضى قول جميع الأمة، يعني أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل، هذا قول مقتضى قول جميع الأمة وهو الصواب، وهو الذي دل عليه أو دلت عليه النصوص التي سيأتي الكلام عليها. إذن عرفتم الآن ما المقصود بقوله وقبلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، يعني كقول الأشاعرة. ثم يبدأ في النقل من نهج السنة، قال رحمه الله تعالى: والذي قاله عامة أهل السنة أن العبد قدرة، انتبه الآن لقول الصحيح أن العبد قدرة، هي مناط الأمر والنهي، يعني بها يتعلق الأمر والنهي، لأن القاعدة أن التكاليف منوطة بالقدرة. شخص ليس عنده قدرة كيف تكلفه؟ لا تقل للإنسان الأعمى اكتب على السبورة أو انقط المصحف، لا تقل للمقعد امشي أو صلي قائما، الشريعة لا تفعل هذا ولم تأتي بهذا. منوط أن العبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، فالتكاليف منوطة بالقدرة. إنسان ليس عنده مال تقول له زكي، إنسان ليس عنده لا طاقة بدنية ولا مال تقول له إذا بالحج، إنسان مريض أعرج أو أعمى تقول له احمل السيف وجاهد، لا، التكاليف في الشريعة منوطة بالقدرة، متعلقة بالقدرة عليها، فمن فقد القدرة أو فقد بعضها سقطت عنه التكاليف بقدر ذلك. ثم قال الشيخ: وهذه قد تكون قبله، هذه تكون قبل الفعل، قد توجد وقد لا توجد. شخص ليس عنده قدرة وليس عنده استطاعة، خلاص سقط عنه التكليف بمقدار ما فقد من الاستطاعة، صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. إذن قد توجد هذه القدرة وقد لا توجد، قد يوجد بعضها وقد توجد كلها وقد تنعدم، لا يجب أن تكون معه، يعني قد هي الآن موجودة مع الشخص قبل الفعل، هل هي مستمرة؟ قد تستمر وقد يفقدها. إنسان قادر الآن، قد يكون بعد نصف ساعة عاجزا، عنده مال الآن، قد يسرق هذا المال أو يضيع أو يصرف، هو الآن قادر على الحج وعنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية وأخذ التأشيرة، ثم فجأة مرض مرضا شديدا، خلاص فقد القدرة التي يفعل بها الفعل، يأتي بها بالنسك، ما يستطيع أن يأتي بالنسك. إذن هذه قد توجد مع الفعل وقد لا توجد. ثم يقول في النوع الثاني: والقدرة التي يكون بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل، القدرة التي يكون بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل، لأن الفعل لن يفعل إلا بقدرة، ويضاف لهذه القدرة كما قلت الإرادة الجازمة، لابد أن يأتي الفعل، لا ينتج أو لا يحدث إلا بهذين الأمرين، القدرة التامة والإرادة الجازمة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبعد إعانته. يقول: لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة، هذا واضح، ليس عنده قدرة، عدمت عنده القدرة، كيف يوجد الفعل؟ لا يوجد الفعل بقدرة معدومة، لابد أن يوجد الفعل بقدرة موجودة، استطاعة موجودة، قدرة حادثة حاصلة. شيخ الإسلام يكمل هذا يقول: بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة، ولا بإرادة معدومة، لابد أن يوجد الفعل بهذين الأمرين، هذان الأمران لابد أن يكون لك دائما على بال، لا تنسى هذه المسألة، أن الفعل لكي يوجد لابد أن يتوفر فيها هذان الأمران: القدرة التامة والإرادة الجازمة. لا يوجد الفعل لا بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة، يعني باللغة العادية العامية ما فيش إرادة لا يوجد الفعل، ما فيش قدرة لم يوجد الفعل، توجد إرادة لكن إرادة غير جازمة الفعل لا يوجد، لا يوجد الفعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، فالقدرة الناقصة لا يوجد بها الفعل. ثم يقول تفصيلا لما سبق: وأما القدرة التي من جهة الصح والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، هذه القدرة اللي النوع الأول المصححة للفعل، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا توفرت الشروط من الزاد والراحلة والقدرة البدنية، طب قد يكون عنده مال وليس عنده قدرة بدنية، إذن نقول له عليك أن تخرج من ينيب عنك، تنيب عنك من يحج عنك بالمال، نأخذ من ماله أو يدفع المال، يقول يا فلان اذهب للحج فحج عني، بشرط أن يكون هذا الشخص المناب قد حج عن نفسه. فإذا لم يكن قد حج عن نفسه لا يستطيع أن يذهب يحج عنك الآن، لأن الحج لا يتكرر في سنة واحدة، لا يتكرر الحج في سنة واحدة، لكن من الممكن أن يذهب هو يأتي بعمرة لنفسه ويحج ثم يأتي لك بعمرة، تنيبه في الإتيان بعمرة، لكن لا يصلح أن تنيبه في الحج إلا إذا كان قد حج من قبل. طيب الشيخ يقول: فأوجب الحج على المستطيع، أوجب الحج على المستطيع، تفرط فيه شروط الحج. ثم يرد على الأشاعرة يقول: فلو لم يستطع إلا من حج، لأنهم يقولون القدرة لا توجد إلا مع الفعل مقارنة، فيرد عليه يقول: لو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج فقط، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، لأن التارك عندهم عاجز على قوله، التارك عاجز، هو ترك لكن عنده الوسائل وعنده القدرة وعنده الاستطاعة فلم يحج وهو قادر، لابد أنه يعاقب، لابد يعاقب إذا طبعا لم إذا تاب خلاص، لكن نحن نتكلم يعني على كلامهم، لأن التارك عاجز على قولهم، هو لم يحج نسألهم لماذا، يقول هو عاجز، كيف هو عاجز وهو عنده أدوات الحج والاستطاعة والزاد والراحلة والقدرة البدنية وليس عنده مانع. يقول: هذا خلاف المعلوم بالضرورة من الدين. قال شيخ الإسلام بعد هذه الكلمة: ومعلوم أن الحج والصلاة يجبان على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل، إنسان قادر وقوي وليس عنده مانع، تعالى صلي مشغول بالمباراة، مشغول بالتلفاز، مشغول بالعمل، لكن ليس عنده أي مانع شرعي يمنعه من القيام للصلاة، فهو مطالب وليس مطالب، هو مطالب. يقول شيخ الإسلام: معلوم أن الحج والصلاة يجبان على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل، فعلم أن هذه الاستطاعة لا يجب أن تكون مع الفعل، لا يجب أن تكون مع الفعل، إذن قد تكون مع الفعل وقد تفقد قبل الفعل، أو قد تكون معه ولا يأتي بالفعل، قد تكون معه ولا يأتي بالفعل. ثم يضرب مثالا آخر يقول: وكذلك قوله تعالى، يضرب مثال للاستطاعة المصححة للفعل: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما استطعتم بقدر طاقتكم وبقدر قدراتكم اتقوا الله، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي بحسب الاستطاعة الموجودة في الشخص والسابقة على الفعل، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى، يعني على حسب كلام الأشاعرة لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله مثال ثالث: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، من لم يستطع الصيام فإطعام إن استطاع الصيام لعجزه أو لضعفه أو لمرضه فيطعمه 60 مسكينا. والمراد منه استطاعت الأسباب والآلات، ليس عنده قدرة الظهار، كفرت الظهار. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين، بالمثال الرابع المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قالوا قال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، ليس عندهم يقولون لا قدرة مالية أو بدنية للنفيس. الله جل وعلا رد عليهم قال يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. فقال وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل، يعني التي تكون مع الفعل، ما كانوا بنفيه مع أنفسهم كاذبين. لكن الواقع أنهم عندهم قدرة وعندهم استطاعة على الفعل لكنهم لم يفعلوا، لذلك وصفوا بهذا الوصف وهددوا هذا التهديد. وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، لكن الواقع أنهم أصحاء وأغنياء، يعني ليس عندهم مانع، عندهم مال وعندهم قدرة وعندهم قوة على النفير، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله مثال خامس ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، طولا يعني قدرة وطاقة، ليس عنده مال ينكح المحصنات المؤمنات الحرائف، فأجيز له أن ينكح العفيفات من الإماء بشرط العفة. قال الشيخ والمراد استطاعة الآلات والأسباب، لهذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل المصححة للفعل. أتى بمثال من السنة، ومن ذلك قوله لعمران بن حصين صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. عندك كلمة بعد هذا الحديث فيها إشكال أو فيها خطأ أصححها لكم من منهج السنة، قال عندكم وإنما نفى استطاعة الفعل معها، إنما نفى استطاعة الفعل معها في كل النسخ، في نسخة الشيخ أحمد شاكر ونسخة الرسالة معي نسخة دار السلام. الصواب كما في منهج السنة النبوية إنما نفى استطاعة لا فعل معها، إنما نفى استطاعة لا فعل معها، هذه الجملة هي الصواب. هل هذه الجملة موجودة الآن عند أي واحد في أي نسخة معكم؟ هل في واحد معاه نسخة فيها تصويب هذه الجملة؟ إذا كان أحد عنده تصويب هذا يذكره، لأن كل النسخ التي اطلعت عليها فيها العبارة غير صحيحة، والعبارة الصحيحة كما في منهج السنة كلام شيخ الإسلام إنما نفى استطاعة لا فعل معها، وهذا كلام مفهوم، إنما نفى استطاعة لا فعل معها. لكن على كلام الذي كلام موجود في النسخة التي ذكرت الأول كلام فيه غير مفهوم وخطأ، إنما نفى استطاعة الفعل معها، الصواب إنما نفى استطاعة لا فعل معها، نفى استطاعة لا يستطيع الشخص أن يفعل معها، ليس عنده قدرة على القيام يقعد، ليس عنده قدرة على القعود يضطجع، وقيس على ذلك. هذا تصحيح من أجل السنة المجلد الثالث صفحة 48. ثم قال الشيخ وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة اللي تكون مع الفعل النوع الثاني، فقد ذكروا فيها قوله تعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذه الآية من سورة هود. يقول الشيخ المراد نفي حقيقة القدرة، سنحتاج إلى تفسير هذه الآية. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هم عندهم سمع وعندهم بصر، فما معنى قوله ما كانوا يستطيعون السمع؟
شيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر في تفسيرها يعني عدة أقوال. أذكر أولا قول ابن جرير الطبري، ونقله ابن جرير عن ابن عباس وقتادة: ما كانوا يستطيعون السمع. قال: المعنى أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، يعني سماع انتفاع، ولا أن يبصروه إبصار مهتد. لماذا؟ لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين. اشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين، مشغولون بالكفر، فيشغلهم إقامتهم على الكفر من سماع عن سماع الحق. يقول: لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى. يقول: وقد كانت لهم أسماع وأبصار، كانت لهم أسماع وأبصار فعلا. الكفار الذين سمعنا بهم في التاريخ، أبي جهل وأبي لهب وأمثال هؤلاء، عندهم سمع وبصر. يقول: ويدل لهذا قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هذا اختيار ابن جرير. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى اختار أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة التي جعلت على أبصارهم. ما الدليل على ذلك؟ يقول: يشهد لهذا قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. يقول: وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفر. يعني هذه قد تشكل على بعض الناس، لماذا ختم على قلوبهم؟ وجبنا عليها مرارا كما قال تعالى، سيأتي الآن الكلام. يقول: وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم، كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والآية ذكرتها قبل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا أول مرة ولم يؤمنوا بالحق وأعرضوا عنه، أزاغ الله جل وعلا قلوبهم. هذا اختيار الشيخ الشنقيطي. شيخ الإسلام في درء التعارض فأيضا في هذا المبحث يقول عن هذه الآية الكريمة: على تفسير السلف والجمهور المراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا. يقول: وهذه حال من صده هواه، هذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها، وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك. يعني من اتبع هواه ومشى وراء هواه ورأيه ومشى خلف رأيه الفاسد، جره ذلك إلى عدم الاستماع للحق وعدم إبصار الهدى. قال شيخ الإسلام: وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له. يعني لم يدرك هذه الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة له. وأما الأولى التي ذكرناها فلولا وجودها لم يثبت التكليف، كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عرفتم الآن كلام أهل العلم حول هذه الآية الكريمة: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قول آخر أن المقصود هنا الأصنام الذين تمسك بهم هؤلاء، لأن أول آية: وما كان لهم من دون الله من أولياء، يدعونه يعني من دون الله ويفزعون إليهم. فهؤلاء الأولياء وهؤلاء الأصنام هذا وصفهم، لا يستطيعون السمع ولا يبصرون، هذا قول من الأقوال الستة التي ذكرها الشيخ. نرجع إلى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال: والمراد نفي القدرة، نفي حقيقة القدرة يعني التي تكون مع الفعل، لا نفي الأسباب والآلات التي تكون قبل الفعل لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة خطأ من الطحاوي رحمه الله تعالى وفيها نظر، سيأتي الكلام عليها. لا يطيقون إلا ما كلفهم، وقلنا أن هذا غير صحيح، لأن العبد يطيق أكثر مما كلفه الله سبحانه وتعالى. كلفك أن تصلي 5 صلوات، ممكن أن تصلي 6 صلوات لو كنت أمرت بذلك. كلفك أن تصوم شهرا واحدا سنة، لو كلفت أن تصوم شهرا ونصف أو شهرين من الممكن أن تقوم بذلك. ليس فيه، لو كلفت أن تحج 2 أو 3 ليس في هذا تكليف فوق الطاقة. إذن هذه العبارة سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله جل وعلا، لكن أحببت أن أعلق عليها هنا. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع. وقوله: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، المراد هنا حقيقة قدرة الصبر لا الأسباب، لم ينفي الأسباب، لأن الأسباب كانت موجودة عند موسى عليه السلام، كان مستعدا، كان مستعدا وطلب الصحبة للتعليم، لكنه هذه القدرة أو الاستطاعة التي كانت قبل الفعل، لكنه لم يوجد منه حقيقة الصبر عندما صاحب المذكور هنا على القول بأنه الخضر، لم توجد منه حقيقة القدرة على الصبر، لكن الأسباب موجودة، إنسان عنده القدرة على مستحضر أسباب الصبر، لكنه عند الفعل لم يصبر. كما لو قدر الإنسان حصلت له مصيبة، قبل المصيبة يقول سأصبر وأحتسب، لكن عند شدة المصيبة يفقد أسباب الصبر ويعجز عن الصبر ولا يصبر. فنقول عند حصول هذه المصيبة لم يوفق لحقيقة القدرة على الصبر، ولم يوجد منه الفعل. ما هو الفعل؟ هو الصبر. لكن هل عنده أسباب؟ نعم، عنده آلات الصبر، نعم عنده أسباب الصبر قبل الفعل وعنده الآلات، لكن عندما وجد، عندما احتاج إلى ذلك لم يوجد منه حقيقة الصبر أو القدرة على الصبر. قال الشيخ: ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ اعتبه على ذلك: ولا يلام من عدم آلات الفعل. يعني أنت قلت ووعدت أنك ستصبر وأنك ستجتهد في الصبر، تجاهد نفسك، ولم تفعل، لكن لو لم يكن عنده أدوات الصبر ما استطاع أن يلومه. يقول: ولا يلام من عدم آلات الفعل. واحد مثلا لم يحج، تأتي تلومه: أنت عندك القدرة المالية والبدنية، لماذا لم تحج؟ إذا توجه اللوم هنا. لكن لو لم يكن عنده لا قدرة مالية ولا بدنية لا تستطيع أن تقوم بلومه. ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل. لماذا امتنع الفعل؟ من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل. لماذا ضيع القدرة على الفعل؟ لاشتغاله بغير ما أمر به، أو شغله إياها بضد ما أمر به. يعني واحد جالس على المقهى تقول: يا فلان تعال صلي، لم يأتي ولم يصلي، فأنت تلومه. لو لم يكن عنده قدرة لكان قال لك: ليس عندي قدرة، أنا عاجز، أو لا يوجد ماء. لكن أنت لومته لأن عنده القدرة، عنده القدرة وعنده الآلات وعنده الجوارح وعنده الصحة. لماذا لم يفعل؟ لاشتغاله عن الفعل، لاشتغاله عن الفعل بغير ما أمر به، أو اشتغاله بضد ما أمر به. أمر بالطاعة ذهب يعصي الله جل وعلا، اشتغاله بشيء آخر أو اشتغاله ضد الأمر به. ثم يرد الآن على الأشاعرة ثم قال: ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، اللي هي المقارنة، لأن كما قلت الكسب عند الأشاعرة عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة. الكسب عند الأشاعرة معناه اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، المقدور هذا الذي خلق ووجد، اقتران المقدور بالقدرة الحادثة. القدرة هذه هم ينفونها عن العبد، ينفونها عن العبد، يقولون أصل العبد ليس عنده القدرة، ولكن هي صورة فقط أنه يكسب الفعل. الكسب عندهم اقتران المقدور بالقدرة الحادثة. يقول في رد على الأشاعرة: من قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، يعني الضدين هنا يعني الفعل والترك، يقولون القدرة لا تصلح للضدين يعني الفعل والترك، لأن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذات الفعل فقط، لأنهم يقولون الله جل وعلا خلقها عند ذلك الفعل، والعبد لا يقدر على الفعل. لماذا فعل قال الأشاعرة هذه؟ هذه مسألة سبق الكلام فيها، عندهم لا تصلح إلا ذاك الفعل، يقولون لأنها لو صلحت لغير ذلك الفعل لتسبب ذلك في تغيير العلم، علم الله جل وعلا. وقلنا من قبل هذا كلام باطل، لأن علم الله سبحانه وتعالى علم كاشف لما كان ولما سيكون، فإذا كان المقدر من الفعل يقع فعلم الله جل وعلا بالوقوع، وإذا كان المقدر بأن الفعل لا يقع فعلمه تعالى أنه لا يقع، يعني معلومه جل وعلا أنه لن يقع. فإذا في كل أحوال هذا كلامهم باطل، وأنه لا يتسبب ذلك في تغيير علم الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له، لا توجد بدونه، لا توجد بدون الفعل. لماذا؟ لأنه عندهم مسلوب القدرة، العبد عندهم مسلوب القدرة. هذا كلام الأشاعرة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ناقلا قال: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. يعني يقول لا يقولون بأن الله جل وعلا يخص العبد المؤمن بإعانة زائدة أو توفيق زائد، لا، عندهم الإقدار من الله جل وعلا للكافر أو المؤمن أو المطيع أو العاصي كله سواء. لماذا فعلوا هذا؟ كما قلت لكم في أول الكلام، يظنون أنهم إذا أثبتوا الإعانة لفلان أو لم يعن فلان وأعطوا عن فلان أنهم يقعون في إثبات الظلم. وقلنا بأن هذا كلام باطل وغير صحيح، والنصوص تدل على عكس ذلك، فالعباد يدورون بين فضله سبحانه وتعالى وعدله، فلا يسأل عن الفضل، لا يسأل لماذا أغنى هذا ولم يغني ذاك، لماذا أعطى ذاك الصحة والعافية والفتوة ولم يعطي الآخر، لماذا أعطى هذا الولد والبنين ولم يعطي الآخر. لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هذه النكتة، شئت أن تقول النكتة أو النقطة التي سقط فيها وزلت فيها أقدام القدرية المعتزلة، فقالوا بأن الله جل وعلا لم يخص مؤمنا مطيعا بإعانة مستقلة ولا بإقدار مستقل ولا بتوفيق. يقول هنا، نرجع لكلامه: فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، يعني المؤمن المطيع بنفسه استقلالا هكذا رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية بدون مرجح. هذا هو التناقض، سيأتي الآن مناقشتهم في ذلك. هذا هو التناقض، كان عنده القدرة، قدرة بسلامة الآلات والوسع والطاقة إلى غير ذلك، إلى حين الفعل هم يقولون خلاص، إلى حين الفعل، إلى زمان الفعل فقط. طب كيف رجح الفعل على الترك؟ لا يقولون رجح بإعانة ولا بتوفيق ولا نحو ذلك، فرجح عندهم الفعل على الترك بلا مرجح، وهذا هذه كما سيأتي من كلام الشيخ مكابرة للعقول، رجح بلا مرجح، هذه مكابرة للعقول، رجح عند السنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبإعانته وبإقداره. يقول كالوالد الذي أعطى كل واحد من بني سيفا، فهذا جاهد به لسبيل الله وهذا قطع به الطريق، هذا القياس مع الفارق ولا وجه لهذا القياس، وليس هناك فعل في الكون يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يرد عليهم يقول هذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبد مطيع نعمة دينية، نعمة دينية، هذه النعمة هي التوفيق لعبد المطيع والإعانة له، فينبغي على العبد المطيع دائما أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يشكره على هذه النعمة، وهي أن وفقه للطاعة ويسر الطاعة له ويسره للطاعة أيضا، خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة تفضلا منه سبحانه وتعالى، تفضلا منه، فضلا منه ونعمة كما سيأتي في الآية، إعانة لم يعن بها الكافر، يعني خذل الكافر ولم يعطه ولم يعنه ولم يتفضل عليه، هل ظلمه؟ الجواب لا، لم يظلمه، لم يظلمه، هذا عدل منه جل وعلا. لماذا خذله؟ لأن الكافر في مبدأ أمره أعرض عن الحق وأعرض عن الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى في إثبات، يعني في بيان إثبات الإعانة والتوفيق من الله جل وعلا لأهل الإيمان، قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن هذه الأفعال تعود إلى الله جل وعلا، حبب، هو حبب إليكم الإيمان وزينه، زين الإيمان في قلبك، فأقبلت على الإيمان وأقبلت على أعمال الطاعات وأقبلت على أعمال الخير على اختلاف أنواعها، وكره إليكم الكفر. لو قلت الإنسان تعالى أكفر وخذ مليون، يقول لك لو أعطيتني مليار ما أكفر، هذا بخلاف الإكراه في الضرب وبالسجن أو كذا، لكن تعالى لأحد أفقر أهل الإيمان، أفقر البسطاء من أهل المسلمين، تعالى أكفر وخذ مليون دولار، أقول لك لو أعطتني 100 أرض ما يقبل أبدا. يقول ولكن الله، يقول وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. القدرية كيف يفسرون هذه الآية؟ يقولون التحبيب والتزيين هنا المقصود به البيان وإظهار الدلائل على الحق فقط، بين لكم الحق، حبب إليكم يعني بين لكم، زينه بينه لكم بالأدلة. الرد عليه من نفس الآية، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، لأن هذا من باب أو في معرض الامتنان، امتنان من الله سبحانه وتعالى. قال في آخر الآية أولئك هم الراشدون. طب لو كان على كلام القدرية هذا للجميع، معناه الكفار راشدون والمنافقون راشدون، يعني البيان للجميع، للكافر والفاسق المنافق، فهذا يرد عليهم. يقول الشيخ هنا في رد عليهم والكفار ليسوا راشدين بالاتفاق. قال تعالى أيضا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. لماذا؟ لأن فيها التقسيم. أي إرادة يكون فيها هذا التقسيم فهي إرادة كونية، لأن الشرع جل وعلا أمر في الشرع بالإقبال على الإيمان وحب الخير وحب العمل الصالح، لكن الإرادة فيها التقسيم هذه إرادة كونية. قال الشيخ: وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى، طبعا هم القدرية المعتزلة يرفضون ذلك، يقولون لا يقدر على إضلال أحد ولا يقدر على هداية أحد، بل العبد هو الذي يختار بنفسه استقلالا الهداية أو الإضلال استقلالا. فلذلك كان هؤلاء مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا كل عبد يخلق فعل نفسه. وفق المجوس أثبتوا خالقين فقط، إله الظلام وإله النور، أو إله الخير وإله الشر. هؤلاء أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى، كل عبد يخلق فعل نفسه استقلالا عن الرب سبحانه وتعالى. فأطلق عليهم، وجاءت الآثار، هناك حديث ضعيفة مرفوعة، بأنهم مجوس هذه الأمة لإثباتهم خالقين مع الله سبحانه وتعالى. قال: وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين سبحانه أنه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الشيخ: وسيأتي هذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. وكما قلت، يعني إحنا نشرح بالتفصيل، ربما يحتاج إلى هذا الشرح أحد في أي وقت، ويحاول الإنسان مع نفسه، ونجل على يفتح بما شاء على من شاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.